إذا كان للتاريخ كشكول، إحنا اخترنا منه سطور تعلمنا نستفيد منها عشان نحط إحنا سطورنا بإيدينا. ده هنشوفه مع بعض في برنامج كشكول التاريخ.
كشكول التاريخ مع تامر عادل، كل يوم سبت الساعة 4:30 العصر على تسعينات FM.
أعزائي مستمعي محطة تسعينات FM، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج من كشكول التاريخ. كلنا فاكرين فيلم الأرض بتاع المبدع يوسف شاهين. في الفيلم ده كان فيه مشهد في الجزء الأخير في الفيلم، مشهد بتاع أغنية نورت قطن النيل، وفي فرحة وفي سعادة ونظرات وابتسامات ما بين عبد الهادي وما بين وصيفة. وبعدين مرة واحدة عمل التوتر في الفيلم، جت الشرطة وسحلوا ساعتها محمود المليجي في المشهد المشهور اللي يعتبر من أحسن مشاهد السينما المصرية. في المشهد في الأولاني ارتبطت الفرحة بقطن النيل اللون الأبيض بتاعه، وفي المشهد بتاع التوتر في مشهد سحل محمود المليجي ارتبط الدم بتاع محمود المليجي برضو على النقط البيضة بتاعة القطن. القطن ده كان شيء مهم جدا في حياة المصريين، يمكن كان هو المصدر الوحيد للعملة الصعبة، والفيلم ده خلد الجزئية دي. تعالوا نشوف النهاردة قصة ملك القطن محمد فرغلي باشا صاحب شركة فرغلي لتصدير الأقطن. الرجل من عيلة صعيدية من أسيوط من أبو تيك. ابتدى العيلة بتاعته كانت عيلة ميسورة الحال، بيتاجروا في الحبوب وبيتاجروا في الأقطان. سابوا أبو تيك وطلع على اسكندرية، وهو اتولد سنة 1901. العيلة ماشية كويس، وهو الولد ما شاء الله في دراسته كان كويس، ودخل مدرسة الجيزويت. الجيزويت طبعا كانت مدرسة فرنسية اتعلم فيها الفرنسية وأصبح فيها طليق جدا. في نفس الوقت كان والده عيلة جاية من الصعيد، طبعا عارفين الصعيد بتفكيره بصلابته بتفكيره المنعزل نسبيا. راح على بلد منفتحة جدا في اسكندرية، كانت مليانة أجانب، مليانة من كل الجنسيات، يمكن كان الجنسيات فيها الأجنبية أكتر من المصريين. الراجل بسبب ده كان دايما محاطط عربية بيجرها الخيول بتودي الولد في كل حتة يكون رايح فيها. عشان كده التربية المقفولة دي فضل فيها لحد ما دخل بعد كده مدرسة فيكتوريا كوليدج، وهناك اتعرف على مجموعة تعتبر من صفوة، كان فيكتوريا كوليدج ده بيدخل منها الصفوة في الفترة دي، درجة ان الملك حسين نفسه تلقى التعليم فيها، ودرس في فيكتوريا كوليدج وتعرف على ناس من ارقى طبقات المجتمع. وكعادة ميسوري الحال اتنقل بعد كده والده ووداه على لندن عشان يدرس الدراسات الاقتصادية في لندن. تفوق في دراسته، ولكن في مرحلة ما والده طلبه، قال له انا عندي التهاب رئوي حاد وكانت عنده مشاكل صحية كتير، فطلبوا عشان يرجع مصر يبتدي يشوف تجارة العيلة. لما رجع محمد فرغلي باشا، طبعا كان ساعتها محمد افندي فرغلي فقط لغير، لما رجع علي بدأ يبص يشوف التجارة بتاعت والده، وبدأ يشوف اسكندرية اللي ما كانش شاف فيها التركيبة الاقتصادية قبل كده، ما شافهاش بالقرب. ده كانت البورصة بتاعت مينا البصل، شاف دخلها وشاف بورصة القطن، وشاف ان اللي ماسكين التصدير بتاع القطن كلهم كانوا أجانب، وان المسيطر على البورصة كان الانجليز، الفرنسويين، اليونانيين، الطلاينة، اليهود، الارمن، اما المصريين فكان كل شغلهم في مينا البصل الشيل، شايلين بس. فبدأ يتناقش مع والده ان من مصلحتنا ان احنا ندخل كمصريين سوق التصدير، وده حيدينا ارباح اكتر. لكن والده رفض، قال له السوق ده اللي مسيطر عليه اجانب، احنا ايه اللي دخلنا في حاجة احنا ما نعرفهاش. هو كان عايز يبتدي حاجة لوحده، حاجة يكون عليها بصمته الخاصة. فكان والده عنده 900 فدان في منطقة اسمها منطقة أبو الشقوق في قريب من المنصورة، أرض كانت مستصلحة حوالي 900 فدان. راح فيها ساعتها خدها وراح هناك ربى خنازير. كانت مزرعة خنازير كان أغلبها جزء منه للتصدير وجزء منه للسوق المحلية. وهناك كان في عزلة، طبعا احنا عارفين الكلام ده كان لسه أوائل العشرينات، لا تلفزيون ولا أي حاجة. فالراجل كان هناك بدأ ينقطع للتأمل عشان يوصل لمرحلة أنه يفهم نفسه. وأعتقد أن مرحلة أنك تقدر تفهم نفسك هي أصعب وأهم حاجة المفروض تعملها في حياتك، وتعمق جدا في قراية التاريخ عشان يقرأ تاريخ العالم وتاريخ البشر وتاريخ الزعماء وقراية التاريخ في وجه عام بتديك صلابة غير عادية، لأنك بتعرفك إن أيا كان اللي حصل لك حصل لغيرك اللي أكتر منه وانتصر. بعد فترة والده كانت المتاعب الصحية زادت عليه، فبعت له عشان يصفي المشروع اللي كان عامله في المنصورة. قرر يصفي المشروع، باع الخنازير، فوجئ بأنه حقق في خلال السنتين اللي عادهم في أبو شروق في المنصورة حقق ربح صافي 4000 جنيه. وما أدراكم 4000 جنيه في أول العشرينات دي كانت عاملة إزاي. رجع ووافق والده ساعتها أنه ما يشتغل في تصدير القطن. أول عملياته في تصدير القطن خسر 4000 جنيه، ودي كانت تعتبر خسارة كبيرة. وبعدين والده راح لوالده، كان متصور ان والده هيصور عليه، يعني طبيعي بتاع اي واحد فينا لما يجي يعمل لابوه كارثه زي دي ابوه هيجي ماسكه ويقول له انا قلت لك. لكن الراجل بثقه الاب المطلقه قال له انا مستمتع بانك خسرت في اول عمليه ومصمم انك تكمل في العمليه دي بعد كده. طب مستمتع ليه؟ قال له لانك لو حققت النجاح من اول مره فانت اوريدي ما اتعلمتش حاجه، وفي نفس الوقت هيسيبك الغرور وبدايتك كبيره، فانت خلاص هتتعلم ايه؟ إنما الألم اللي هيجي لك من الخسارة ومن الفشل في الأول هيبقى وقود ليك إنك تتعلم وتجرب تاني. وفعلا انطلق، وعلى مدار تقريبا نقدر نقول 11 سنة لو حطناهم كمعيار، بعد ما كان نصيب المصريين اللي هو كان أصلا ما فيش غيرهم هما اللي بيشتغلوا في مجال تصدير القطن كان 0.25% فقط لغير، بدأ يوصل بعد 11 سنة إن نصيبه وحسته في تصدير القطن 15% من القطن المصري. والقطن المصري كانت مصر أهم مصدر القطن في العالم، وكان ساعتها مينا البصل أو بورصة الإسكندرية بتاعت القطن دي تعتبر من 3 بورصات أساسية بتحدد السعر في العالم، جنب بورصة ليفربول في إنجلترا وبورصة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية. لكن الأهم من أنه كسب والأهم من أنه رفع الحصة كانت تشكل شخصية محمد فرغلي باشا. شخصيته تشكلت في الفترة الزمنية بتاعت فترة أبو الشقوق وال11 سنة الأولانية هو بيشتغل. إيه اللي تشكلت شخصيته فيها؟ الراجل حدد هدفه. مصر كانت ساعتها مليانة، هنحكي بعد كده كانت مليانة إيه من الناحية السياسية، لكن هو بعيد عن السياسة وحدد هدفه إنه هيشتغل في تصدير القطن وهيبقى أهم مصدر قطن في العالم. ده التركيز الأساسي بتاعه. هو ملوش دعوة بقى لا بمناصب، ولا هيدور على مناصب ولا ألقاب ولا الكلام ده كله، هو مركز على المكسب. وعلى هذا الأساس كون رجل شخصية رجل الأعمال، يمكن هنحكي عنها شوية علشان أي واحد عايز يقتحم مجال الأعمال يشوف إيه المعايير الجميلة لشخصية رجل الأعمال المصري وقت ما كانت الرأسمالية الوطنية هي المسيطرة على السوق في مصر. أول حاجة إنه عمل علاقات مع كل الطبقات الاجتماعية، يعني مع الباشا عمل علاقة، ومع الشيال عمل علاقة، ومع البواب عمل علاقة، ومع الصنايع عمل علاقة، عارف الناس كلها لأن لازم يفهم الناس كلها بتفكر إزاي. في نفس الوقت عمل علاقة مع كل الأطياف السياسية، المؤيدين للإنجليز صحابه، بتوع الوفد حبايبه، بتوع الأحرار الدستوريين اللي هم ضد الوفد على دماغه من فوق، الملك والقصر يا سلام، كل دول عشان عارفين انه مش طمعان في مناصب كان بيته في جاناكليز بيستقبلهم بالكامل علشان خاطر ياخدوا ويدوا معاه ويحكوله، كانوا بيستريحوا جدا لما بيقعدوا عنده في بيته في جاناكليز، راجل مش طمعان في مناصبهم. في نفس الوقت كون شبكة من العلاقات، ودي تالت حاجة في شخصية رجل الأعمال، شبكة من العلاقات مع صناع القرار وأجهزة تشكيل الرأي العام، وكانت ساعتها الصحف نمرة 1. كل ده كانت شبكات من العلاقات اللي بتتكونها واللي لازم يكونها رجل الأعمال. حاجة تانية أنه لازم يكون عنده معرفة باللغات. الراجل بيشتغل في تصدير القطن، ومصر دي أكبر دولة مصدرة للقطن في العالم، معنى أصح أي حاجة، ويعرف كمان ثقافة أجنبية، لأن كل حاجة بتحصل في العالم بتأثر على سعر القطن، يعني بتأثر على السلع اللي بيبيعها، فلازم يبقى متابع لكل الجرائد العالمية بقى الإنجليزية الفرنسوية، مع لغات مع ثقافات أجنبية عشان يعرف الناس دي بتفكر في إيه وهو قاعد معاهم على ترابيزة المفاوضات. أعرف التاريخ كتير، وأعرف العلوم الاجتماعية كتير، وفي السلوك البشري بمعنى أصح عشان يفهم سلوك البشر عامل إزاي، لأن أهم حاجة في صفات رجل أعمال تكون عنده الأمانة. طبعا تعريف الأمانة معروف، إنما الجزء التاني اسمه التفاؤل والثقة. قال لك في الثقة إنك لما تفكر في الفشل كتير هتفشل، ولو فضل تفكيرك في النجاح متصل ومتواصل هتنجح. وقال لك في التفاؤل إنك لو فكرت فترة من الفترات بمرحلة بطريقة تشاؤمية اللي هيحصل لك إنك ترفض الاشتراك في الحياة، وتهرب منها بقدر المستطاع، ودي مش شخصية رجل الأعمال اللي يخسر يبعد. دايما عندك تفاؤل، حصلت لي خسارة هرجع واكسب في المرحلة الجاية، أنا مش هنسحب من السوق. ولدرجة أن رغم أنه هو في سنة 61 حصل التأمين في مصر، وكان في إنجلترا بعدها بفترة كده في زيارة هناك، كان في واحد رئيس لورد إنجليزي، وكان رئيس مجلس إدارة واحدة من البنوك الكبرى في إنجلترا، بنوك الخمسة الكبيرة في الستينات في إنجلترا. فالراجل كان صعبان عليه قوي محمد فرغلي باشا، لأنه كان مشهور جدا كخبير في تصدير القطن في العالم، فصعبان عليه اللي حصل له. كان عنده شركة كبيرة وتأممت، فلا بيضحك، فبيقول له ليه؟ قال له قد يكون أن ذلك قد حدث لكي لا يحدث الأسوأ، وده مثل إنجليزي بيتقال دايما، لو حصل لك حاجة وحشة قول الحمد لله أن ده حصل على كده، لأن كان ممكن الأسوأ يحصل. ومن ضمن حاجات شخصية رجل أعمال التسامح والنسيان. الناس دي عندها مطامع بشرية، ممكن واحد في مطمع بشري يبيعك في ثانية، أنت عارف وأنت بتتعامل معاه أنه ممكن يبيعك في ثانية، فأنت فاهم ده وأنت بتتعامل معاه واخد حذرك. في الحالات اللي زي دي كان بيكبر وبيسامح، لكن كان عنده برضو مرحلة تانية لو وصلت الخصومة لمرحلة اللاعودة، أنه يوم ما يضرب يوجع، بمبدأ إذا ضربت فأوجع. من صفات اللي كونها أن القيادة مش بالقوة، القيادة بالمهارة. المهارة دي عبارة عن جزء قوة، بس القوة زي ما قالها سقراط قبل كده لما كان بيتكلم على الغضب، بيتكلم على الغضب قال لك من السهل أن تغضب، ولكن أن تغضب للدرجة الصحيحة مع الشخص الصحيح للسبب الصحيح في الوقت الصحيح هو ده الغضب المناسب. برضو استخدام القوة نفس الطريقة، استخدمها مع مين وإمتى والأنهي سبب والأنهي درجة. في نفس الوقت جزء تاني من المهارة اللي هي المرونة، لا تكن لينا فتسنى ولا تكن صلبا فتكسر. الأزمات جزء من حياة أي بني آدم، مش كل شوية بقى أنا الآن تحصل لي أزمة أنا عندي مشكلة، هتحصل لك كده كده في حياتك مليون أزمة وأزمة. الأزمات دي اعتبرها مصدر تقوية، مصدر قوة. الأزمات دي عشان تقدر تتغلب عليها كون وجهة نظر، وجهة النظر دي إنه هو عنده استعداد دائم، حتى في وقت الرخاء عنده استعداد دائم إن ممكن تحصل أزمة قدام، فمش قلق نفسه، هو بيستعد لها من دلوقتي. لو حصلت الأزمة ممكن تتخطاها بالتدبير الجيد وتتعلم منها كمان وتطلع أقوى. في نفس الوقت إن عشان تقدر تتغلب على أي مشكلة بتحصل لك أنت عندك إمكانيات معينة، لازم تستخدم الإمكانيات دي بمنتهى القوة والكفاءة. ما تلومش في الأول في الآخر غير نفسك، لأن أنت ربنا اداك حاجات وأنت اللي مش قادر تتعامل معها. وطبعا جزء من آخر حاجة في شخصية رجل الأعمال اللي هو تشكلت عنده على مدار 11 سنة في أول شغله في السوق، إنه لازم يبقى عنده انضباط، عنده معاد بيجي فيه الشغل وبيمشي فيه من الشغل، وإنه يقدر يفهم ويلاحظ اللي بيحصل قدامه ويستوعبه ويفهمه، ويقدر إنه يوصل لمرحلة التنبؤ بالخيارات المستقبلية بناء على اللي بيحصل له دلوقتي، عشان يوصل لحاجة اسمها التحكم في اللي ممكن يحصل قدام. دي مكاسب كونها شخصية محمد فرغلي باشا، واللي ممكن تنفع أي بني آدم وهو بيتحرك كرجل أعمال. الشخصية دي شكلها، وفي نفس الوقت اللي كان بيشكلها في فترة بدايات شغله في منتصف العشرينات تقريبا لحد ما نقدر نقول كده سنة 37 وما بعدها، كان في نفس الوقت مصر كانت بتمر بأحداث جسام. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نحكي بعض الحاجات اللي كانت بتمر بيها مصر في الفترة الزمنية دي. ورجعنا لكم أعزائي المستمعين بعد الفاصل. تعالوا بقى نحكي كده الراجل محمد فرغلي باشا وفترة اللي هو فترة كان بيكون فيها مكاسبه وأرباحه وشخصيته، كانت مصر بيحصل فيها إيه؟ مصر مرت على أحداث كتير في تاريخها، بس يمكن الفترة بتاعت العشرينات والتلاتينات كانت بتمر عليها والأربعينات أحداث يمكن ممكن نقول عليها أحداث كتير قوي. يعني المفروض ممكن يحصل لك حدث مهم في السنة كل ست شهور، مصر كان تقريبا في الفترة الزمنية دي بيحصل فيها حدث كل فترة صغيرة. مصر اللي وقعت تحت الاحتلال الإنجليزي سنة 1882 فضلت بعد نفي عرابي فضلت فيها الحركة الوطنية موجودة ولكن تحت السيطرة، المعتمد البريطاني كان مسيطر حاططها تحت السيطرة خديوي توفيق، وفضلت أمور ماشية كده وبدأت تظهر بوازغ الطليعة الوطنية الجديدة، لأن المصريين دايما بيحتاجوا أنهم يكون عندهم زعيم. فبدأ يظهر الزعيم بعد حادث الدنشوان. في الأول كان فيه إرهاصات الحزب الوطني مصطفى كامل ومعاه محمد فريد، بس الإرهاصات دي ما بدأش يبزغ نجم مصطفى كامل غير بعد حادث الدنشوان. حادث الدنشوان درسوها لنا في التاريخ كلنا، بس عشان اللي ما يعرفهاش، كان مجموعة عساكر إنجليز بيصطادوا في قرية دنشواي في المنوفية، فواحد منهم طلقت الرصاص بتاعته جابت أجل فلاحة مصرية. الناس شافوا الست في غرقانة في دمها طلعوا يجروا وراهم، فهم خافوا طلعوا يجروا، فواحد منهم جات له ضربة شمس مات. فاعتبر المعتمد السامي البريطاني ساعتها أن اللي موت الجندي الإنجليزي مطاردة العساكر، مطاردة الفلاحين المصريين ليه، قبضوا على مجموعة من المصريين وأعدموا أربعة. الحادثة دي كان مصطفى كامل موجود في باريس، ومن هناك عمل ضجة جدا حوالين الحادثة لدرجة وصل معاها ان المعتمد البريطاني ساعتها كان اللورد كرومر مشي وجي مكانه كيتشنر. الحركة الوطنية كان ساعتها فيه زي ما قلنا بدأت في الحزب الوطني. كيتشنر جي وبدأت تحصل خلافات ما بينه وبين الخديوي اللي موجود اللي هو الخديوي عباس. فعلا الخديوي عباس اول ما طلع على الدولة العثمانية هو جاي في ساعتها عزله هو في الأستانة وما رجعوش مصر تاني. بعدين كان داخل على حرب عالمية أولى ومحتاج أن الوضع في مصر هادي، هو مش ناقص مشاكل في الوضع في مصر. فعلا عزل الخديوي عباس والحرب العالمية قامت، وكيتشنر راح مع القوات المسلحة البريطانية ومسك مكانه مكمهون. مصر الشعب المصري هدي طبعا في حرب، أي اضطرابات كانوا عارفين الإنجليز هيقابلوها إزاي، والزعماء المصريين ساعتها كانوا بيكونوا وجهات نظرهم هيعملوا ايه بعد ما الحرب تخلص. فعلا دخلنا في مؤتمر الصلح في فرساي، وهنا بدأ سعد زغلول باشا ومعاه الوفد المصري عايزين يطلعوا محادثات الصلح في فرساي. الانجليز منعوهم، كانوا مصممين وجمعوا التوقيعات، اتخذوا كلهم واعتقلوا ونفوا. هنا قامت ثورة في مصر ضخمة في كل أنحاء مصر. قطعوا سكة حديد، ولعوا في كل حاجات في كتير جدا في البلد، والدنيا سائد جدا. اضطر معاه الإنجليزي يسمحوا بسفر الوفد المصري، ودخلوا في مفاوضات جدية، وفعلا نجحوا في أنهم يوصلوا لتصريح 28 فبراير سنة 1922. اعترفوا مصر باستقلال، ولكن استقلال منقوص، إنها تبقى تقريبا القوات المسلحة البريطانية تتولى مهمة الدفاع عن مصر، وبناء عليها هيحط دستور ونعمل حكومة. كان قبل كده الحكومات صلاحياتها منقوصة، البرلمان ما لوش صلاحيات قد كده، وفعلا دخلوا بعد كده في دستور سنة 23، وحصلت الانتخابات، وهي مسكت أول وزارة مصرية بناء على دستور مصري سنة 23، كانت حكومة سعد زغلول سنة 1924. الإنجليز بعد كده في 24 حصلت مقتل استردار بتاع الجيش البريطاني في إنجلترا، كان اسمه سير ليستاك، تم اغتياله، واتهموا فيها 2 من حزب الوفد، طلعوا براءة بعد كده اللي هو أحمد باشا ماهر، ومعاهم محمود فهمي النقراشي باشا. حلوا حكومة الوفد، طلعوا بأربع مطالب، قالك أول حاجة نحل حكومة الوفد، فعلا اتحلت حكومة سعد زغلول، ومعاهم بقى سحب الجيش المصري من السودان، ومعاهم مصر تزود كمية القطن اللي بتنتجها، ومعاهم انهم يعدلوا اتفاقية المية مع السودان. بعد ما حصل ده فضلنا فترة طويلة حكومات مصرية تيجي تقعد شهر وخلافات، وبدأ انشقاق في حزب الوفد سنة 22، اتكون منه جزء تاني راح اسمه عمل حزب الأحرار الدستوريين، وفضلت مصر حكومات تطلع وحكومات تنزل وخلافات ومشاكل، وركزوا على ركزوا على الحكم والسياسة أكتر ما يركزوا على أن في مشكلة أساسية، أن في محتل أجنبي في مصر، لحد ما جه محمد محمود باشا بتاع الأحرار الدستوريين مسك سنة 28 وجم عطل الدستور. المهم عملوا بعد كده جابوا عادل ياكم باشا يعمل حكومة محايدة، عمل انتخابات كسبها برضو حزب الوفد سنة 30، لكن برضو الخلافات مع أول جلسات البرلمان الجديد سنة 1930، تستقيل الحكومة بسبب خلافات حوالين تعيينات في مجلس الشيوخ، ويمسك بعديها إسماعيل باشا صدقي يمسكها بالحديد والنار زي ما بيقولوا، ويلغي دستور 23 خالص، ويعمل دستور سنة 1930 يزود فيه صلاحيات الملك. طبعا بعد كده سنة 34 يجي توفيق نسيم ويرجع دستور 23، وسنة 35 تبتدي بقى حكومة دستورية جديدة. لكن طول الفترة دي حكومات تطلع وحكومات تقع، مفيش أي نوع من أنواع الاستقلال، ونفس الأشخاص. يعني ممكن تقولك محمد محمود باشا مسك الحكم 3 مرات، مش عارف في الحكومة الوفد جت 3 مرات، وتحصل ساعتها سنة 27 يموت سعد زغلول ويمسك مكانه مصطفى النحاس باشا. وفي الفترة دي أحمد فؤاد، الملك أحمد فؤاد يتوفى سنة 36. مين يمسك مكان الملك أحمد فؤاد؟ ابنه الملك فاروق. الملك فاروق سنة 35 سفروا انجلترا عشان يدرس هناك. لما سافر انجلترا يدرس هناك كان معاه ساعتها أمين الملك اللي هو كان أحمد باشا حسنين، وطبعا لما مات أبوه في سنة 1936 كان سنه موصلش أنه يمسك الحكم، فعملوا مجلس للوصايا، ورجع ساعتها الملك فاروق سنة 37 يرجع عشان يمسك الحكم، بعد فتوى بأنه ممكن تمسك الحكم للشخص لو سنه اتحسب على التقويم الهجري مش الميلادي. مسك الملك فاروق الحكم، قامت الحرب العالمية الثانية، وكانت الإنجليز بيواجهوا مشاكل كتير جدا في الحرب. الألمان سنة 42 في يناير 42 بدأ روميل يجي على الأراضي الليبية. روميل لما وصل الأراضي الليبية حصل رعب من الحكومة البريطانية ووزارة الخارجية البريطانية طبعا والجيش البريطاني في مصر، لأن الملك المصري الملك فاروق كان كل اللي حواليه طلاينة، والطلاينة حلفاء الألمان، والطلاينة موجودين على الغرب في ليبيا. كانت الحاشية بالكامل من أول فيروتشي كبير المهندسين في القصر الملكي، وحتى مدرب الكلاب بتاع الملك كان إيطالي، وكل الطقم بتاعهم بالكامل طلاينة. حتى المدرب العسكري بتاعه كان اللواء عزيز المصري، كان واحد متعلم عسكرية ألمانية يعني مؤيد للألمان. فبدأ مايلز لامبسون كان المعتمد البريطاني ساعتها، أو كان ساعتها بقى خلاص خد مستسمية السفير البريطاني، فالراجل حذر الملك فاروق من أنه هو شايف أنه هو رايح شوية ناحية الطلاينة أكتر، ولكن الملك فاروق طمنه، لحد ما حصلت حادثة 4 فبراير 1942، لما الملك فاروق كان في أجازة، وطلب المايلز لامبسون طلب من الحكومة المصرية أنها تقطع علاقتها مع الحكومة الفرنسوية اللي شكلها الألمان اللي هي حكومة فيتشي، وتعترف بشرايط حكومة ديجول. بعد ما توافق على ده وفعلا قطعوا العلاقات. رجع الملك فاروق صار واكبر الحكومه على الاستقاله. جه جاي ساعتها مايلز لامبسون كان زهق من الموضوع كله من اوله لاخره. جه رايح داخل على القوات البريطانيه ادت انذار رجع لي حكومه الوفد، اديني حكومه الوفد والا هقتحم هشيلك من العرش اصلا، تحمل المسؤوليه بمعنى صح. الراجل ماطل 2 فبراير الكلام ده، جت القوات البريطانيه ادت انذار اخرك 6 المغرب. فلما ما ردش 9 بالليل بالظبط يوم 4 فبراير اقتحمت القوات البريطانيه، ودخل مايلز لامبسون السفير البريطاني ساعتها على الملك فاروق ومعه وثيقه التنازل عن العرش. قال له سعادتك كده الموضوع انتهى. فقال له يعني حتى دي مش شكل وثيقه يمضي عليها الملك وهو بيضحك. قال له هتوافق ولا مش هتوافق؟ تمام. وتوافق ساعتها وقبل رئيس حزب الوفد ان يمسك الحكومه. المشكله ان حادثه 4 فبراير هي اللي مهدت لكل حاجه تحصل في مصر بعد كده. الملك فاروق بدا يحس ان هو يعني بدا يبعد عن الناس المقربين العقله، وبدا يروح للحاشيه بقى اللي هو كان مستشاره المالي على مستشاره الصحفي اللي بداوا يتدخلوا في قصه السهرات، خاصه بعد وفاه احمد حسنين باشا سنه 46 رئيس الديوان الملكي اللي كان ضابط اداء وبوصله الملك فاروق نسبيا. بعد ما مات سنه 46 الملك فاروق اندفع في ملذاته، اندفع بقى في صلاه القمر، واندفع ورا حاجات كتيره جدا نسائيه. بيحكي محمد فرغلي باشا في المذكرات بتاعته بيحكي ان الملك فاروق في مره من المرات جات له الراجل بتاع شركه جنرال موتورز. كان جنرال موتورز بعد الحرب العالميه الثانيه جاي، كان لسه اول خط انتاج للعربيات كاديلاك. فاول عربيه جايه مصر كانت في سنه 48 49 في الحدود دي. فالملك فاروق عايز العربيه باي شكل من الاشكال. بتوع جنرال موتورز قال له اشتري، قال له لا انا جاي تجيلي هديه. فجنرال موتورز حست ان هي بيتلوي دراعها، كانت رايحه لمحمد فرغلي باشا وقالت له انت العربيه دي اشتريها واوعى تديها هديه لفاروق، لان مش جنرال موتورز اللي يتعامل معاها كده. وفعلا فرغلي باشا خدها وحتى اداها هديه لمراته، وحاول ساعتها الملك فاروق ان ياخدها ما رضيش، قال له دي راحت الهديه للمدام. وفي قصص تانية اتهدد تهديد صريح بانه لو ما دفعش للملك 150 الف جنيه هيشيلوه من عضويه مجلس اداره الشركات اللي هو عضو فيها، ورفض ساعتها محمد فرغلي باشا. بيحكي محمد فرغلي باشا انه وصل لقناعه سنه 49 ان سقوط الملك اصبح مساله وقت. نيجي بقى نرجع لمحمد فرغلي باشا في الفتره بعد ما بدا نجمه يبزغ. هل محمد فرغلي باشا ما حصلتلوش مشاكل؟ احنا هنقف كده عند شويه محطات سريعه في بعض المشاكل اللي حصلت لمحمد فرغلي باشا، ونشوف ازاي قدر يتخطاها بكفاءه وبحكمه. سنه 34 حصلت له اول مشكله كبيره. الراجل كان عنده في تجاره القطن بتاعته بيشتروا بالاجل، فانت السعر بيبقى اللي انت بتشتري بتبيع بيه، بتبيع الاول انت يعني انت لسه ما خدتش القطن، بتبيع للناس بره، بتبيع لهم بالسعر الاسترشادي في الفتره الزمنيه دي، فانت بتبيع لهم بسعر الفتره دي مع انك لسه هتورد كمان 6 شهور، ده البيع الاجل وانت لسه ما اشتريتش قطن. فاتفق معاهم انه هيورد لهم كميه كبيره جدا من القطن بسعر 8 جنيه للانطار. اللي حصل ان سعر القطن كان بيتحدد بناء على تقلبات الطقس والحاجات الماليه والتقلبات الاقتصاديه والاحوال السياسيه. حصل ان الولايات المتحده الامريكيه ساعتها حصلت فيها مشكله في الطقس، فانخفض الناتج بتاعها بتاع محصول القطن، وكانت اكبر من اكبر المنتجين القطن بعد مصر، فسعر القطن عالي. لما عالي كان هو عامل عقود اصلا بانه هيبيع لبره ب 8 جنيه، فملتزم بالعقد اللي عمله لانه عليا وعليك. طب هو لما جه اشترى من الفلاحين اشترى بكام؟ اشترى ب 12 جنيه الانطار. خسر بالظبط سنه 34 600 الف جنيه، كل راس ماله، وهو دافن ايده على دماغه مش عارف هيوفر فلوس الموظفين، 100 موظف هيوفرهم منين؟ دخله مدير البنك الايطالي، ما كانش عايز يقابله. لكن في الاخر لما قابله بيكلم معاه بيقول له طب انا باخد تسهيلات من البنوك، انت عندك ايه تديهولي زياده؟ قال له انا ممكن اديك دلوقتي 100 الف جنيه من غير ضمانات. بص له كده اللي فرج من عند ربنا، وفعلا خد الفلوس وقام وقف على رجله تاني. برضه تعرض لازمه في سنه 49 برضه بسبب التسهيل، ان هو كان متعاقد على تصدير قطن بمواصفات معينه وبكميات معينه. التجار رفض، قالوا له ما نقدرش نوفرهم بعد ما تعاقدوا. في الازمه دي قدر يوصل لها انه هو دخل على مجلس الدوله وعطل القضيه قدام الصنهوري باشا لحد ما وصل موعد العقد واجبر التجار انهم يبيعوا له، وإلا كان هيتعرض لخسارة فادحة. أكبر مشاكل اتعرض لها محمد فرغلي باشا كان في الآخر خالص بعد ثورة 52 لما قابل الزعيم جمال عبد الناصر، وكان لسه ساعتها ما كانش ظاهر قوي في الصورة، وكان ساعتها عنده مشكلة أنه هيتحاكم بمشكلة التلاعب في أسعار الأسهم، وحضر حديث طويل ما بينه وبين الزعيم جمال عبد الناصر وقال له أنا كنت عارف أن في تغيير جاي وانتوا أفضل احتمالات التغيير، ورفض أنه يسيب بلده رغم التأميم سنة 61، ومات على أرض مصر وفضل لحد الثمانينات بالقرنفلة الحمراء في جاكيتته بيروح نادي سموحة كل يوم وما سابش بلده. ودي كانت قصة فرغلي باشا ملك القطن. أرجع لكم إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج كشكول التاريخ.